أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما استعرضه بعض العلماء من وجود إطلاقات للتوصل، منها أنه ما صدر دون قصد واختيار، ومنها ما يسقط بفعل الغير إما بالاستنابة أو بالتبرع من قبل الغير، ومنها ما يسقط بالفرد المحرم. وقلنا إن هذه الإطلاقات التي أوردت كإصطلاحات للتوصل أفاض فيها هذا العالم في بحثه، وأراد أن يبين مقتضى الأصل العملي إذا ورد عندنا أمر. هل أن الأمر يسقط مع أنه موجه إلى ذلك الفرد، يسقط بامتثاله وامتثال غيره بالاستنابة أو التبرع، كذلك يسقط قصده الآتي به والتفت إليه أم لا؟ يسقط سواء في أتي به ضمن الفرد المحلل أو المحرم. قلنا إن الماتن قال في المسألة الأولى لا بد لنا أن نلحظ أن الفعل حتى ينسب إلى فاعله لا بد أن يكون ذلك الفعل له نسبة خاصة إلى ذلك الفاعل، حتى إذا كان الفاعل لم يقصد الفعل بذاته أو بعنوانه، لكن لا بد من وجود نسبة على نحو خاص بين الفعل والفاعل. واستشهد على ذلك، على هذا الأمر، بضمان المتلف للقيم أو للمثل في نسبة خاصة بين التالف والمتلف. إذا لم تتحقق أو يتحقق هذا النحو من النسبة فلا يقال للفعل أنه فعل الفاعل، وإن كان الفاعل هو الذي أمات، كما إذا ألقي الشخص على آخر فمات. بعد هذا العرض والتحقيق قال إذن يظهر من خلال هذا العرض أنه لا يصح أو لا يجوز لنا أن نقول أو نستظهر أنه لا يسقط الفعل بتبرع الغير ولا باستنابته، لأنه مع استنابة الغير أو تبرعه لا تتحقق النسبة التي أشرنا إليها وأوضحناها. طيب، بعد ذلك أورد مطلبا، قال نعم بعض الأوامر قد توجه على نحو إيجاد الماهية، الأمر الذي يوجه إلى المأمور على نحو إيجاد الماهية هذا يصدق سواء صدر من الفاعل كطهر مكان صلاتك أو من متبرع أو أنه تطهر المكان بفعل الطبيعة كما قلنا، هو الفعل لله تبارك وتعالى، لكن هذا تعبير عام، ولا الفاعل هو الله تبارك وتعالى، كما إذا أمطرت السماء وطهر المكان. في هذه الحالة باعتبار أن الأمر وجه صلي وطهر مكان صلاتك، فالفعل حتى إذا جاء به المتبرع يسقط عن ذمة ذلك المكلف. ثم استعرضنا بيان كيفية سقوط الفعل عن الفاعل بتحقق الغرض لا بانتفاء التكليف باعتبار ارتفاع موضوعه. طيب، بعد ذلك أشرنا إلى أنه إذا كان الدليل مجمل، يعني لا نعرف أن الدليل كان يقتضي مباشرة الفاعل لفعله أو أنه أعام من أن يؤتى بالفعل بشكل مباشر أو يراد منه إيجاد الماهية حتى يصح كلامنا السابق من أن التكليف يسقط سواء جاء به الغير بالاستنابة أو التبرع. قلنا قد يقال في هذه المسألة بأصالة الاشتغال باعتبار أنه إذا جاء الغير بذلك الفعل يشك في سقوط التكليف، ولكن الصحيح هو جريان البراءة باعتبار وجود قيد أو شرط زائد. وأرجعنا المسألة إلى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وأوردنا مطلبا أصوليا ورددنا عليه بأنه يظهر من عبارات بعض الأصوليين أصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال، قلنا ما عندنا أصل عملي بهذه المثابة. أما نهاية المطاف فكانت في امتثال التكليف بالفرد المحرم، قلنا إن هذه المسألة موكولة إلى مبحث اجتماع الأمر والنهي. فإذا أخذنا بمبنى صاحب الكفاية عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فمن الواضح لابد من ترجح أو أقوائية أحد الملاكين واندكاك الملاك الآخر فيه، فإما الفعل الخارجي إما حرام أو واجب. فإذا رجحنا النهي لا تصلي في الأرض المغصوبة، فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق خطاب صلي لسقوط التكليف، لأن التكليف أصلا لا يشمل هذا الفرد كما هو واضح. وقلنا إن هذه المسألة موكولة إلى محلها في مبحث اجتماع الأمر والنهي. كلامنا في هذا اليوم في مبحث تعلق الأمر والنهي بالطبيعة أو الفرد. أولا نريد أن نفهم ما المراد بالطبيعة وما هو المراد بالفاء؟ الطبيعة لها إطلاقات، تطلق الطبيعة ويراد بها الكل بمعنى الوجود الذهني الصرف الذي يصح انطباقه على الأفراد الخارجية بالرغم من وجود تمايز بينها في مشخصاتها الفردية. هذا إطلاق من إطلاقات الطبيعة. المعنى الثاني عندما نقول الطبيعة نريد به الكل الطبيعي الذي يلحظ فيه الذهن أمرين: الكلي لكن لا باعتبار وجوده الذهني الماحض، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار انطباقي، انطباق، نعم، ذلك الكلي على الفرد. فإذا عندنا للطبيعة إطلاقان، الإطلاق الأول هو ماذا قلنا؟ نريد به ذلك الوجود الذهني الصرف، والإطلاق الثاني لا يراد به الوجود الذهني الصرف بل الوجود الذهني باعتبار انطباقه على الفرد. وبعبارة أخرى كما يعبرون، أي نأخذ اللفظة كمرآة نرى فيها ذلك الوجود الفردي الخارجي، لكن رؤية خاصة ليست الرؤية العامة، وهي أن يكون ذلك الكل يطل بنا على الجامع المشترك بين الأفراد. فعندما نطلق الإنسان نريد به ذلك الوجود الخارجي، لكن الوجود الخارجي ليس الوجود الخاص لإنسان محدد ومعين من حيث اللون أو المكان أو الطول أو القصر أو السمنة أو النحافة وما إلى ذلك من المشخصات، وإنما نريد الجامع المشترك بين جميع أفراد ذلك الإنسان. هذا النحو الثاني. النحو الثالث يطلق عندما نقول نعم هذا طبيعة الشيء، ثم نقول هل الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ ما نقصد أحد المعنيين السابقين، لا الوجود الذهني وحده ولا الوجود الذهني باعتباره يطل بنا على الجامع المشترك بين الأفراد مع إلغاء المشخصات الفردية، بل نريد بالوجود الطبيعي، نريد به هذا المعنى. ما نقول الآن في تعبيراتنا طبيعة فلان كذا، طبيعة فلان كذا، نريد به هذا المعنى. مثلا طبيعة فلان انه يغضب بسرعة، وطبيعة فلان انه يصدر منه هذا الفعل الكذائي. هنا اذا نحن في اطلاقنا للوجود الطبيعي نريد به ايضا هذا المعنى. الصلاة باعتبار وجود أمر تعلق بها، يعني طبيعة الصلاة يلحظ فيها كأن يقال مثلا الأثر المترتب عليها، هي بطبيعتها لها أثر، لكن هذا الأثر للصلاة طبعا راح يتغير مع الأثر الموجود للزكاة، الأثر أيضا للصوم، الأثر الموجود للحج، بمعنى أن هذا الوجود الطبيعي الملحوظ الموجه إليه الخطاب والأمر في طبيعته له آثار، كأن الأمر توجه إلى ذلك الوجود الطبيعي بلحاظ ترتب آثاره الخاصة عليه. ما أدري ملحوظ هذا المعنى لنا، هذا نحو ثالث. فإذا عندنا ثلاثة معاني للطبيعة، الطبيعة من حيث الوجود الذهني الصرف، الطبيعة من حيث ما يقال الكلي الطبيعي، يعني نلحظ العنوان والمعنون، لكن نلحظ المعنون باعتبار جهة وجود جامع مشترك بين الأفراد، والطبيعة لا، نلحظها باعتبار ترتب آثار خاصة عليها. هنا يقول الماتن قبل أن ندخل في مبحث أن الأوامر أو الأمر يتعلق بالطبيعة أو الفرد، لا بد أن نشير إلى مطلب، وهو أن العلماء في المقام اختلفوا، بعضهم قال بضرورة تعلق الأوامر بالطبائع، وبعضهم قال بضرورة تعلق الأوامر بالأفراد. بس يقول شوف، من خلال بحث هؤلاء العلماء يتبين أن بعضهم يقيم الأدلة على ضرورة تعلق الأوامر بالطبيعة، لكن أي نحو مثلا من الطبيعة؟ طبيعة يريد بها مثلا النحو الأول، وبعضهم ينفي تعلق الأمر بالطبيعة، لكن أي نحو من الطبيعة التي لا يتعلق بها؟ مو النحو الأول، النحو الثاني مثلا. انت لهنا يقول احنا نحن لابد لنا ان نعين مورد الاختلاف، مورد النزاع الذي يقع فيه البحث، حتى نرى ان أدلة المثبت مع أدلة النافي تنصب على موضوع واحد أو على أكثر من موضوع، بحيث إذا كانت الأدلة منصبة على أكثر من موضوع قد نستطيع أن نوفق بين أدلة النافي والمثبت، فيصبح النزاع بين بعض المثبتين والنافين ليس في المعنى وإنما في عالم الألفاظ. معي؟ يقول هذا مطلب لا بد أن نلتفت إليه. الأمر الثاني الذي علينا أيضا أن نلتفت إليه أن الأغراض على ماذا تترتب؟ من الواضح أن الأغراض للآمر والناهي، للموالي، سواء كان المولى هو المولى الحق تبارك وتعالى أو من الموالي العرفية. أغراضهم وملاكات مطالبهم لا تترتب على ذلك الوجود الذهني الصرف كما هو واضح، وإنما تترتب على الوجود الخارجي، أي أن الوجود الخارجي هو الذي يتحقق به الغرض، وهو المنظور، منظور في إصدار الأمر من لدن الآمر. فالوجود الخارجي هو محط الغرض، معي؟ ولذلك يقول الماتن: لا ريب في أن محط الأغراض والملاكات هو الوجود الخارجي دون الماهية بنفسها، مع قطع النظر عن هذا الوجود الخارجي، لأن الماهية إذا قطعنا النظر عن الوجود الخارجي اللي شرحناه بالمعنى الأول، يعني الوجود الذهني الصرف اللي ما له نظر حتى إلى عالم الخارج، يقول هذا فلا يعقل تعلق الأمر والنهي بالماهية من حيث هي. والعلماء أبانوا في كتبهم الفلسفية والمنطقية بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أي لكن هذا المطلب الذي أوضحناه، وهو أن محط أغراض الآمر هو ذلك الوجود الخارجي، قد يصاب الناظر إليه أو الذي يريد أن يفهم مراد القائلين به، يعني ترتب أن الأمر لا يتعلق إلا بالأفراد بناء على هذه النظرية ولا يتعلق بالطبيعة، قد يرى وجود استدلال لبعض العلماء من القائلين أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد. نعم، لماذا تتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد؟ باعتبار هذا المطلب الذي شرحنا، الوجود الذهني المحض والصرف والمعبر عنه بالماهية، والتي قلنا أن هذا التعبير دارج في المسفورات الفلسفية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا ينظر فيها إلى غيرها، بل النظر فيها على نفسها، ما في وجود، ما في إلا الماهية، يعني الوجود الصرف الذهني. يقول: من ذهب إلى أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد والطبيعة من حيث هي لا وجود لها في الخارج، قد يصل إلى مطلب، وهو منافاة القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد للقول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع. عرفنا وجه المنافاة؟ باعتبار أن الغرض يترتب على الوجود الخارجي، وذلك الوجود الذهني الصرف لا حقيقة له في عالم الخارج، إذا صح التعبير، كان التعبير فيه تسامح، يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فمن الواضح أن يكون تناف بين القول بتعلق الأمر بالطبيعة وبين القول بتعلق الأمر بالفرد كما هو واضح، لأن الغرض يترتب على الفرد وتلك الطبيعة لا وجود لها في الخارج، فالقول بتعلق الأمر بها ينافي القول بتعلقه بالفرد. ولكن كما شرحنا نقول في بعض الاستدلالات التي سوف تأتينا إن شاء الله بأنه القول بتعلق الأمر بالطبيعة على بعض المباني لا يتضاد ويتنافى مع القول بتعلق الأمر بالفرد، يعني باعتبار أن للطبيعة أكثر من مبنى أكثر من إطلاق كما هو واضح. أي فالإطلاق الثاني الذي قلنا أنه ينظر إلى الطبيعة باعتبارها مرآة لوجود الجامع المشترك بين الأفراد، هذا الإطلاق إذا قلنا به لا ينافي القول بتعلق الأمر بالطبيعة لا ينافي القول بتعلق الأمر بالفرد، معي؟ باعتبار أن هذا القول الثاني يتقاطع إذا صح التعبير يتقاطع مع القول بتعلق الطبيعة الأمر بالفرد. كيف يتقاطع؟ لأنه يقولون أن الكلي الطبيعي في المنطق هكذا لا وجود له إلا بوجود فرده، فعلى هذا المبنى القول بتعلق الأمر بالطبيعة عين القول بتعلق الأمر بالفرد، لأن ما في اختلاف بينهما إذا أن الطبيعة تنظر إلى ذلك الوجود المشترك والجامع بين الأفراد. طيب المطلب الآخر الذي أيضا ينبغي أن نلتفت إليه هو إذا قلنا بأن المصالح والمفاسد التي على أساسها يرد الأمر والنهي على هذا الفرد أو على تلك الطبيعة، هذه المصالح والمفاسد عندنا مطلب في غاية الأهمية لا بد أن ننظر إليه حتى يتضح البحث. لاحظوا الصلاة عندما يأمر الباري عز وجل بالصلاة أقيموا الصلاة، أمره بالصلاة تارة يلحظ فيها وجود جامع مشترك بين أفراد الصلوات، معي أنتم؟ بغض النظر عن الخصائص الفردية لكل صلاة عن صلاة أخرى، وأخرى ميلات ومناط الأمر بالصلاة مجموعة أمرين، الأول وجود الملاك المشترك بإضافة إلى بعض المشخصات الفردية لبعض الصلوات، أي أن الجامع المشترك وحده لا يكفي للأمر بالصلاة بل مع الجامع بعض المشخصات الفردية ولكن على نحو البدلية. ولنفرض لاحظ صلاة الغريق تختلف عن الصلاة للمسافر، وصلاة المسافر تختلف عن صلاة الحاضر، وتختلف عن صلاة المضطر، وتختلف عن صلاة المضطجع والقائم. صلوات عندنا كثيرة، وعن الصلاة بطهارة ترابية أو بطهارة مائية، والطهارة المائية أيضا لها أنحاء كما مر عليكم، وضوء جبيرة ووضوء عادي للمختار. فإذا عندنا أنحاء من الصلوات، لكن الآمر له نظرة، وهي أنه ينظر إلى الجامع بإضافة بعض المشخصات الفردية لهذه الصلوات، مثلا وجود نحو خاص من العناء في الصلاة المتحقق بين أنحاء هذه الصلوات. فإذا بالإضافة إلى الجامع المشترك، ولنقل إن الجامع هو المعراجية أو النهي عن الفحشاء، أخذ مشخص فردي لبعض الصلاة وهو العناء، لكن هذا المشخص لم ينظر له على نحو الانحصار، يعني لا بد أن يتوافر لدينا في الصلوات المأمور بها المعراجية مع العناء أو التعب في الصلاة. لا، يمكن أن يتحقق المعراجية للمؤمن مع العناء، ويمكن يعني هذه الصلاة أمر بها لكون فيها معراجية لروح المؤمن وفيها عناء، أو فيها معراجية وفيها شيء ثاني غير المعراجية. شنو اللي فيها؟ فيها اطمئنان نفسي. فأخذ في الصلاة أحد أمرين من المشخصات أو أمور من المشخصات الخارجية. الأمر الأول هو الملاك والمناط باعتباره جامع مشترك بين الصلوات، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. والثاني على سبيل البدلية، وهو إما أن يكون تعب وعناء للمصلي، أو اطمئنان وانشراح لنفسه، ما فيها لا بذكر الله تطمئن القلوب، أو شيء ثالث أو رابع، قولوا ما شئتم. بعبارة أخرى، بأن الأمر لا يلحظ فيه فقط الجامع المشترك، بل تلحظ فيه بعض الخصائص أو الخصوصيات والمشخصات الفردية على نحو البدل مو على نحو الانحصار، وبذلك ينحل إشكال عندنا مر عليكم في بعض المباحث في الأصول، من أن الصلاة لا جامع بينها، ما عندنا جامع بين أفراد الصلاة، لأن كل صلاة تختلف عن الصلاة الأخرى. صلاة المسافر تختلف عن صلاة المضطر، والصلاة بالطهارة المائية عن الطهارة عن الصلاة بالطهارة الترابية، وهلما جرى أو جرى. إذن لا جامع مشترك، نقول لا، مو المراد بالجامع أولا وجود جامع خارجي يجمع بين هذه الأفراد، الجامع معنوي، وهو وجود أثر يترتب على كل أنحاء وأفراد الصلوات، خرق حجاب أو خرق الحجب بين العبد والرب، هذا هو الجامع. يعني أن الإنسان يكون في محضر العبودية لله تبارك وتعالى اللي عبرنا عنه بالمعراجية للمؤمن، مع وجود ملاحظة خارجية، وهي أن الخصائص الفردية المختلفة لم تلحظ على نحو اللازم، ماذا المختص حتى نقول إن هذا اللازم وهو العناء قد لا يحصل لمن يصلي في مكان مريح وأصلا ما في تعب بل يستنشط هو. نقول مو كل صلاة فيها تعب، صلاة أخذت خصيصة التعب وأخرى أخذت ماذا الانشراح والطمأنينة كما عبرنا. ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات: قيام الغرض والملاك والمصالح والمفاسد بأفراد الماهية بنحو يتوجه إلى هذه الماهية الأمر والنهي، تارة يكون لاستناد الغرض إلى خصوص الجامع المشترك بين الأفراد، وأخرى ويكون ما به امتياز كل منها مقارنا لمورد الملاك غير دخيل فيه. هذا نحو أول، يعني احنا ما لاحظنا إلا فقط الجامع المشترك فحسب وهو المعراجي. الأمر الثاني، نعم غير دخيل، كما لو كان منشأ تعلق الغرض بإكرام العلماء بنحو البدلية أو الاستغراق مجرد العلم المشترك بين أفراد العلماء، وما ننظر إلى أي شيء آخر غير العلم، لكن في بعض الأحيان لا ننظر إلى مع وجود العلم خصائص أخرى، لكن ما ننظر إلى أن هذه الخصيصة فيها ميزة تجعل العالم اللي ما لديه هذه الخصيصة لا يجب إكرامه. يعني المناط رتب على أو الملاك على أمرين، وهو أكرم العالم مثلا المتقي، بحيث إذا ما في تقوى لا إكرام، لقد أقول مثلا أكرم العالم المتقي والكريم والمحسن والشجاع وهو، وأجعل هذه الخصائص كل واحدة منها مع العلم مناط لوجوب الإكرام. انتبهنا؟ يعني فهنا جعلت الخصائص المميزة أو المشخصة في الخارج لكل عالم على نحو البدل، يعني يكفي العلم مع خصيصة أخرى. الأوامر للمولى أيضا ممكن أن تكون على هذا النحو، يعني الصلاة يلحظ فيها ليس فقط الجامع المشترك بين أفراد الصلاة، أيضا يلحظ فيها بعض الخصائص الخارجية لكن على نحو البدلية. ولذلك يقول مجرد العلم المشترك بحيث لو فرض ولو محالة تجرد عن كل خصوصية لكفى في تعلق الغرض بالإكرام. ليش قال ولو محالا؟ لأن ما يمكن أصلا وجود الفرد الخارجي إلا مع خصائص خارجية، مشخصات الخارجية هذه لازمة. والحالة الثانية لا يكون لدخل ما به الامتياز في كل فرد من هذه الأفراد دخل في المناط، بحيث لا يتوجه أمر المولى إلى الفرد باعتبار وجود الجامع المشترك فقط، وإنما لوجود الخصيصة، كما لو كان كل من العلم والإحسان والكرم والشرف كافيا في تعلق الغرض بإكرام من اتصف بالعلم مع إحدى هذه الخصائص. فأقول أكرم العالم المحسن تارة، وأقول أكرم العالم الشريف، وأكرم العالم الكريم. ومن هنا أيضا ينحل عندنا إشكال في بعض الأوامر حتى الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بمعنى أنه لا تنافي بين الأمر الأول والأمر الثاني، لأنه لوحظ قدر مشترك مع إضافة خصائص، فالملاك يتوافر بالقدر المشترك مع الخصيصة. نعم. وحيث كان متعلق الأمر والنهي هو موضوع الغرض تعين في الصورة الأولى تعلق الأمر بالجهة المشتركة جامع المشترك فقط بين الأفراد دون الخصوصيات والمشخصات لكل فرد. أما في الصورة الثانية التي قلنا أن الأمر بالجامع مع الخصيصة على نحو البدلية، وفي الثانية يتعلق بالخصوصيات أما بنحو الاستغراق أو البدلية، وعدم الاكتفاء بالجهة المشتركة. نعم، الجهة المشتركة اللي هي الجامع المشترك بين الأفراد، مثل لو قلت أكرم من كان في الدار، الكون في الدار هو الجهة المشتركة. نعم، ولو كان الأمر بدليا كان التخيير في الأولى عقليا. مر علينا مطلب وهو التخيير بين التخيير العقلي والشرعي. قلنا إن التخيير عندنا ينقسم إلى قسمين، تخيير عقلي وتخيير شرعي. التخيير الشرعي كخصال الكفار، التخيير العقلي أن يوجد المناط والملاك بين الأفراد في نظر العقل باعتبار صدور الأمر على جامع مشترك بين الأفراد. هنا تقول ما في جامع لأن الملاك تكون من أمرين، حتى في هذا الملاك تكون من أمرين. مرة أن العقل يدرك أن الملاك يتأتى ضمن الجامع المشترك والخصيصة، فأيضا هذا تخيير شنو؟ عقلي، مش تخيير شرعي. مرة لا، الشارع أبان وأفصح بأن الغرض يتحقق بهذا أو بذاك، فيصير التخيير عقليا شرعيا. يقول أنه في الصورة الأولى إذا كان إذا نظرنا إلى أن الأمر الشرعي أو الأمر المولوي صدر على أساس وجود الجامع المشترك فحسب بين الأفراد، هذا يصير التخيير بين الأفراد شنو؟ تخيير عقلي. أي، وإذا كان لا، هناك إضافات على نحو البدلية، من الشارع صدر الأمر بأنه يكتفى في مقام الامتثال بهذه الصلاة أو بتلك. تلاحظون أنه يأتي السائل أو الراوي يسأل الإمام صليت في كذا أو قمت بكذا في الصلاة، فيقول صلاتك مثلا مجزية، فهذا ايش نستكشف منه؟ تخيير شرعي باعتبار أن مثل خصال الكفارة، يعني ما نلحظ وجود الجامع المشترك فحسب. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ساعة كم الآن؟ ها؟ أقول لك وصلني البيت لأن عندي شغلة. Mm-hmm.